بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، المسألة السادسة إعادة الجماعة في المسجد الواحد. قالوا إذا تأخر البعض عن حضور جماعة المسجد مع الإمام الراتب وفاتتهم الصلاة، فيصح أن يصلوا جماعة ثانية في المسجد نفسه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. والحديث كما ذكر في التخريج رواه أبو داود والنسائي وأحمد وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي بن كعب. الحديث: ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي حضر إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة: من يتصدق على هذا فليصلي معه. فقام أحد القوم فصلى مع الرجل. والحديث كذلك أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث أبي سعيد وحسنه العلامة الألباني أو صححه. قال: وكذلك إذا كان المسجد مسجد السوق أو طريق أو ماشي أو طريق وما أشبه ذلك، فلا بأس بإعادة الجماعة فيه، وبخاصة إذا لم يكن لهذا المسجد إمام راتب ويتردد عليه أهل السوق والمارة. أما إذا كان المسجد فيه جماعتان أو أكثر دائما وعلى نحو مستمر واتخذ الناس ذلك عادة، فإنه لا يجوز إذ لم يعرف ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولما فيه من تفرق الكلمة والدعوة للكسل والتواني عن حضور الجماعة الأم مع الإمام الراتب، وربما كان ذلك مدعاة لتأخير الصلاة عن أول وقتها. طيب، المسألة كما ذكر ها هنا إعادة الجماعة في المسجد الواحد، بمعنى أن الإنسان إذا حضر إلى المسجد فوجد أن الجماعة الأولى التي هي الجماعة الأم قد قضيت، فماذا يصنع؟ الجواب أن هذا لا يخلو من حالات، وقبل أن نذكر هذه الحالات ينبغي أن يعلم أن المقصود بالجماعة التي تقدم ذكر فضلها وحكمها أن المقصود به الجماعة الأم الأولى، وهي الذي يستحق صاحبها الفضل المذكور في الأحاديث الماضية، وهي الواجبة التي أوجبها الله جل وعلا وأوجبها كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا عند الكلام على حكمها. فإذا علم هذا جاءت المسألة التي نحن اليوم في صددها، وهي: من حضر إلى المسجد فوجد أن الجماعة قد فاتته، فماذا يصنع؟ قلنا هذا لا يخلو من حالات. الحالة الأولى أن يكون فوات الجماعة حصل من غير تفريط منه، وإنما وقع لعذر. فمثل هذا إذا جاء إلى المسجد ودخل المسجد فله أن يصلي جماعة أخرى، وله ألا يصلي جماعة أخرى بل يصلي منفرد، بمعنى أن الأمر في ذلك واسع. وإذا لم يدخل المسجد كذلك هو مخير بين أن يرجع إلى البيت فيجمع أهله فيصلي معهم جماعة، وبين أن يدخل المسجد فيصلي بمن فاته الصلاة جماعة. يدل على هذا المعنى ما تقدم ذكره من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وهذا عام سواء كان في المسجد أو كان في بيته، بمعنى أنه جمع أهله، والمقصود هاهنا على من فاته، فاتته الجماعة الأم. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل التي فاتته الصلاة: من يتصدق على هذا فليصلي معه، ففي إشارة إلى مشروعية صلاة الجماعة على هذا الوجه، بمعنى أنه لم يفرط وإنما حصل له عذر، كأن يكون حصله غفلة فنام، أو انشغل بأمر فأراد أن يدرك الصلاة فأتى المسجد فإذا بالناس قد صلوا من غير تفريط منه، فمثل هذا لا يكون آثما بتضييعه للجماعة الأم. فلو أن يصلي مع غيره جماعة، وله أن يصلي كذلك منفردا كما سمعتم، إما في البيت بأن يرجع إلى البيت، وإما أن يصلي كذلك بالبيت جماعة بأن يجمع أهله فيصلي بهم، وإما أن يصلي في المسجد. ويدل على الصلاة في المسجد إلى جانب ما ذكر هاهنا ما ثبت عن أنس رضي الله عنه وأرضاه من فعله، أنه جاء يوما إلى المسجد فوجد القوم قد صلوا، فجاء بمن معه فأمر من كان معه بأن يؤذن أحدهم ثم يقيم، ثم صلى بهم رضي الله عنه وأرضاه. فهذا يدل على مشروعية هذا الأمر بهذا الاعتبار، ويدل كذلك على أنه من كان آتيا إلى المسجد فوجد الناس قد خرجوا منه أنه له أن يرجع إلى بيته فيجمع أهله فيصلي بهم، ما ثبت كذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء يوما إلى المسجد فوجد الناس خروجا من المسجد، قد خرجوا من المسجد، فرجع إلى بيته فصلى بمن معه جماعة. فهذا يدل على الصورة المذكورة آنفا، أنه إن جاء الناس خارجون قبل أن يدخل المسجد له أن يرجع إلى بيته فيصلي بأهله جماعة، ولا يكون آثما كما ذكرنا بالاعتبار الأول. الحالة الثانية أن يكون حصل منه تفريط وإضاعة، فرط حتى انقضت الجماعة الأولى ثم جاء إلى المسجد وقد انتهى الناس من الصلاة، فمثل هذا يكون آثما على تفريطه لإضاعته للجماعة الأولى لغير عذر، لأنها هي الجماعة المعتبرة شرعا. وإذا كان كذلك فماذا يصنع؟ الجواب أنه يصنع كما يصنع من تقدم ذكره في الحالة الأولى، إلا أنه كما سمعتم يكون آثما بسبب تفريطه. الحالة الثالثة أن يكون الناس يصلون جماعة أو أكثر من جماعة في مسجد واحد له إمام راتب عمدا، وهذا له صور كذلك. الصورة الأولى أن ينتظر أصحاب الجماعة الثانية الإمام في الجماعة الأولى حتى ينتهي من صلاته، ثم يقيمون الصلاة للجماعة الثانية، فهذه الصورة كذلك لا تجوز، لأن هذا فيه معنى التفريط بل والتعدي والافتئات على الإمام الراتب، وفيه كذلك معنى من معاني تفريق الكلمة، تفريق كلمة المسلمين، وهذا قد يكون سببه إما الخلاف المذهبي الفقهي وإما الخلاف المذهبي العقدي، وكلاهما لا يجوز، على كلا الأحوال لا يجوز أن يتعمد متعمد لتأخير الصلاة حتى يصلوا جماعة أصحاب المذهب المعين. يعني مثال ذلك يكون الإمام شافعي، يكون طائفة من الناس أحناف فينتظرون حتى يفرغ من صلاته فيصلون جماعة أخرى، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. كذلك صورة ثانية عقدية، أن يصلي مثلا إمام من أهل السنة فيصلي جماعة أخرى بحيث يعتقدون أن الصلاة خلف السني لا تجوز، كما هو حال الخوارج، طائفة من الخوارج وكذلك طوائف من الرافضة، فهذا لا يجوز، هذا كذلك لا يجوز. لكن ننتبه إذا كان العكس، كان الإمام ممن عنده بدعة مكفرة فها هنا لا يصلى خلفه إلا أن يخشى على نفسه شيء، كأن يكون ذا سلطان وذا بطش فيصلي ثم يعيد الصلاة مرة أخرى، لأن الصلاة خلف هذا النوع غير صحيحة. وصورة ثانية كذلك للتعدد في الجماعة، أن يصلي معا، أن تصلي جماعتان معا أو ثلاث جماعات معا أو أربع جماعات معا، وهذا قد حصل في بعض الأزمان حول، يعني في زمن من الأزمان كان حول القبلة إمام حنبلي يصلي خلفه الحنابلة، وإمام شافعي يصلي خلفه الشافعية، وإمام مالكي يصلي خلفه المالكية، وإمام حنفي يصلي خلفه الحنفية في آن واحد، هذا لا يجوز، هذا كذلك لا يجوز لما فيه من معنى تفرق كلمة المسلمين. طيب، كما يقال الشيء بالشيء يذكر، إذا حصلت الجماعة ثم حصلت أقيمت جماعة ثانية مع إقامة الجماعة الأولى، فما حكم الجماعة الثانية؟ يقول العلماء رحمهم الله تعالى بأن الجماعة الثانية باطلة تبطل، ومعنى هذا أن من أقام جماعة ثانية مع وجود الجماعة الأولى فإن جماعة باطلة، لا يصح، لا تصح تلك الجماعة ولا تصح تلك الصلاة، فيجب عليهم أن يقطعوا تلك الصلاة وأن يدخلوا مع الإمام الراتب، وأن يدخلوا مع الإمام الراتب. طيب، وحالة أخرى وهي الحالة الثالثة، إذا كان المسجد ليس له إمام راتب كمساجد الأسواق أو المساجد المبنية على الطرق، من جاء يمر عليها فيصلي ويتبرد، أو أصحاب الأسواق يأتي جماعة فيصلون ثم يأتي جماعة أخرى فيصلون ثم تأتي جماعة ثالثة فيصلون وهكذا، فمثل هؤلاء لا بأس بتعدد الجماعات لما تقدم في حديث أبي، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل الحديث، لأن فيه لأنه ليس فيه معنى من معاني تفريق الكلمة، ولا الافتئات على الإمام ولا ما شابه ذلك، بل الكل حريص على إقامة الصلاة، لكنهم متفاوتون في الانشغال وعدمه، فيصلي كل واحد منهم بحسب فراغه في الوقت. فمثل هذا بإذن الله جل وعلا يكون جائزا مشروعا، والله تعالى أعلى وأعلم. وبنحو هذا التفصيل ذهب إليه جماعة من العلماء، وعلى رأس هؤلاء من الأئمة المشهورين الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما في كتاب الأم. المسألة السابعة: حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة. قالوا: إذا شرع المؤذن في الإقامة لصلاة الفريضة فلا يجوز لأحد أن يبتدئ صلاة نافلة فيتشاغل بنافلة يقيمها وحده عن أداء فريضة تقيمها الجماعة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم لصلاة الصبح، فقال له: أتصلي الصبح أربعا؟ والحديث ذكر هاهنا أنه أخرجه مسلم، والحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وأرضاه، والحديث الذي قبله: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. قالوا: أما إذا شرع المؤذن في الإقامة بعد الشروع المتنفل في صلاته فإنه يتمها خفيفة لإدراك فضيلة تكبيرة الإحرام والمبادرة إلى الدخول في الفريضة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها، وإن كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة ويلحق بالجماعة طيب، هذه مسألة كذلك من مسائل مشتهرة، وهي: إذا أقيمت الصلاة وكان من كان من المصلين أراد النافلة أو كان في نافلة فماذا يصنع؟ هذه المسألة كذلك لا تخلو من حالات الحالة الأولى أن تقام الصلاة ثم يبتدئ النافلة بعد إقامة الصلاة، فهذا لا يجوز، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا النفي كما تقدم معنا مرارا إما أن يقال لذات الشيء وماهيته، وإما أن يقال لصحته، وإما أن يقال لكماله، وهو على الترتيب: إن كان الأول فلا يكون للثاني، وإن كان الثاني فلا يكون للثالث. والأمر ها هنا ليس للأول، لأن ليس فيه معنى نفي أي عدم وجود هذه الصورة، بل قد تكون موجودة، بمعنى أنه قد يصلي إنسان والإقامة قد أقيمت يبتدئ الصلاة. إذن النهي ها هنا ليس لنفي ذات الشيء. بقي الأمر الثاني: هل هو نفي لصحة الشيء أو لكماله؟ الأصل أنه لماذا؟ لصحته وليس لكماله. فإذا كان كذلك فمعنى هذا أنه لا تصح الصلاة بعد إقامة الصلاة، لا تصح الصلاة النافلة بعد إقامة الصلاة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي ذهب إليه الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم من الأئمة رحمهم الله تعالى. هذه الحالة الأولى، يعني عرفتم الحالة الأولى؟ الحالة الأولى: يقيم المؤذن الصلاة فيدخل إنسان فيبدأ الصلاة يكبر ويصلي ركعتين، يقول سأصلي ركعتين نافلة، ولا سيما في النوافل أو الرواتب ذات الشأن العظيم مثل نافلة الفجر، راتبة الفجر، يقول سأصلي ركعتين في مؤخرة المسجد وسأدرك مع الإمام لأن الإمام سيطيل. فيقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يبتدئ النافل أي أن يبتدئ المتنفل النافلة قبل الإقامة ثم تقام الصلاة وهو في أثناء صلاته فماذا يصنع؟ بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى في مثل هذه الصورة فصل، قالوا ينظر هل هو في ابتداء صلاته أو في منتصف صلاته، فربما تفوته تكبيرة الإحرام وشروع الإمام في الصلاة، فمثل هذا يقطع الصلاة، يقطع الصلاة الراتبة أو النافلة ويدخل في الصلاة في صلاة الفريضة التي أقيم لها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قالوا فإن بقي له شيء يسير من الصلاة كأن يكون في التشهد أو ما شابه ذلك، قالوا فلا بأس يتم الصلاة في أثناء الإقامة، يتم الصلاة في أثناء الإقامة بحيث أنه يسلم فيدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام. قالوا فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس. وبعضهم فصل بالتفصيل المذكور ها هنا، إن كان بقي له ركعة يتمها، وإن كان أقل من ركعة أكثر من ركعة فلا. والأظهر أن الركعة كبيرة أو طويلة، الركعة طويلة، لكن ما تقدم ذكره هو الأقرب، ما تقدم ذكره هو الأقرب، كأن يكون في آخر الصلاة، كأن يكون في آخر الصلاة مثلا في السجود، سقط سجد سجدة بقي له سجدة أو ما شابه ذلك، فيتم صلاته التي هو فيها ويدرك الإمام. لكن ها هنا تنبيه، وهو أن بعض الناس ربما صلى في الصف الأول النافلة، بل بعضهم ربما يصلي في المكان الذي يقوم فيه الإمام أو بجانب المكان خلف الإمام مباشرة أو في أحد الجوانب يمنة أو يسرى من الصف الأول، فيكون سبب صلاته عند الإقامة سببا لانقطاع الصف، يكون سببا لانقطاع الصف. فمثل هذا إن كان سببا لانقطاع الصف فلا يفعل ذلك وينقطع وينفصل عن صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. أي خير يرجو من نافلة وبعدها هذا الوعيد، هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم قطعه الله. فينبغي التنبه لهذا الأمر. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.